أهلا بكم من جديد أيها الأصدقاء. يطيب لنا أن نجتمع من حول كلمة الله لنغرف منها لآلئة ثمينة تغني حياتنا وتثريها لمجد اسمه المبارك. ما زالت تأملاتنا تحملنا عبر سفر الرؤيا، وقد بدأنا نتناول الأمور الآتية المستقبلية. رأينا أن الكائنات الحية والشيوخ يرنمون ترنيمة جديدة هي ترنيمة الفداء، وجند السماء يشاركون الكنيسة في التسبيح. ثم رأى يوحنا جموعا لم يتمكن من عدهم، فمخلوقات الله كلها كانت تسبحه. وهكذا فنحن نرى أن كل الحمد والتسبيح موجه إلى الرب يسوع. بدأنا نتناول الفصل السادس الذي هو الحد أو الخط الفاصل العظيم لسفر الرؤيا. في الفصلين الرابع والخامس كنا مع يوحنا في السماء، أما في الفصل السادس فنرى أن المشهد ينتقل إلى الأرض. ما الذي سيحدث للأرض بعد أن تخطف الكنيسة؟ سوف تحدث الضيقة العظيمة، وهذا هو موضوع الفصول من السادس إلى الثامن عشر من الرؤيا. وفتح السفر المختوم بسبعة ختوم هو الموضوع المحدد بدءا من الفصل السادس وحتى الآية الأولى من الفصل الثامن. والشيء المهم الذي ينبغي علينا أن نضعه نصب أعيننا دوما هو ذاك الذي يستحق أن يفتح هذا السفر، فهو يدير كل شيء الآن. بدءا من الفصل الرابع الحديث هو عن المستقبل فقط، وهذا يعني أننا لا نستطيع أن نطبق الأختام أو الأبواق أو الجامات أو الأشخاص على زماننا هذا، فما نراه هو بمثابة إعداد وتجهيز المسرح لما سيجري مستقبلا، لكن أيا من هذا لا يحدث الآن. لقد ذكرنا سابقا أن القسم المتعلق بالكنائس السبع يمكن أن ينطبق على التاريخ، أما هذا القسم فلا. وهنا يبرز الفرق بين أسلوبي تفسير النبوة، الأسلوب المستقبلي والأسلوب التاريخي. فالنظرية التاريخية ترى أن كل ما هو مذكور هنا هو محض تاريخ ويمكن أن ينطبق على ما جرى من أحداث في التاريخ. أما الرأي الآخر فيقول بأن كل ما يلي سيحدث في المستقبل، وهذا ما يوضحه يوحنا. فكل ما نقرأ عنه من الآن وحتى الفصل العشرين من الرؤيا ما يزال مستقبليا، ونحن نتبع تسلسلا تاريخيا هنا وهو تسلسل منطقي. نبدأ الآن بالنص الكتابي للفصل السادس ونقرأ فورا منه الآيات الثماني الأولى مع الأخت رندا.
ونظرت لما فتح الخروف واحدا من الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الأربعة الحيوانات قائلا كصوت رعد هلم وانظر. فنظرت وإذا فرس أبيض والجالس عليه معه قوس، وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. ولما فتح الختم الثاني سمعت الحيوان الثاني قائلا هلم وانظر. فخرج فرس آخر أحمر، وللجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا، وأعطي سيفا عظيما. ولما فتح الختم الثالث سمعت الحيوان الثالث قائلا هلم وانظر. فنظرت وإذا فرس أسود والجالس عليه معه ميزان في يده، وسمعت صوتا في وسط الأربعة الحيوانات قائلا ثمنية قمح بدينار وثلث ثماني شعير بدينار، وأما الزيت والخمر فلا تضرهما. ولما فتح الختم الرابع سمعت صوت الحيوان الرابع قائلا هلم وانظر. فنظرت وإذا فرس أخضر والجالس عليه اسمه الموت والهاوية تتبعه، وأعطي سلطانا على ربع الأرض أن يقتلا بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض.
يأخذ الرب يسوع الختوم السبعة ويفتح الختم الأول. ونظرت لما فتح الخروف واحدا من الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الأربعة الحيوانات قائلا كصوت رعد هلم وانظر. فنظرت وإذا فرس أبيض والجالس عليه معه قوس، وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. سوف يفتح المسيح جميع الختوم بالترتيب. إنه يسيطر على كل شيء، وجميع المخلوقات في السماء تتحرك بأمره، وهكذا سوف يتحرك الفرسان الأربعة الآن ممتطين صهوات أفراسهم، ويفتح المسيح الختم الأول ويقول: هلم وانظر. لقد أدت المحاولات العديدة لتحديد معنى رمز الفارس الذي يمتطي الفرس الأبيض إلى العديد من الآراء المختلفة، فالتفسير المرجح في أوساط بعض المفسرين هو أنه يمثل المسيح، وهم يستخدمون المزمور 45 والفصل 19 من الرؤية لتدعيم رأيهم هذا. لكن غالبية المفسرين المعاصرين يقولون إن الفرس الأبيض والفارس يرمزان إلى ضد المسيح، وهذا هو رأي سكوت وأيرونسايد وبنتيكوست وغيرهم، وهو الرأي الذي نعتنقه نحن أيضا. فمن غير المعقول أن يكون الرب يسوع هو من يفتح الختوم ومن يمتطي الفرس في الوقت نفسه، لهذا فمن المرجح أن هذا هو ضد المسيح الذي يأتي زاعما أنه المسيح. إن العالم يستعد لمجيء دكتاتور عالمي يحكم ويسود على هذه الأرض، وضد المسيح لن يظهر كنذل أو كما يتصوره البعض كشخص بغيض له قرون وأظلاف مشقوقة، بل سيكون وسيما وجميلا للغاية فيحظى في البداية باستحسان الجميع، لكن حينما يتولى زمام الحكم فلن يكون ذلك في صالح العالم على الإطلاق. إن هذا ليس ما يقوله رجال الدين المسيحيون فحسب، بل هناك أشخاص آخرون من جميع فئات المجتمع يقولون الشيء ذاته. فالبروفيسور توينبي الذي كان رئيس قسم الدراسات في المعهد الملكي للشؤون الدولية في أمريكا قال: عن طريق فرض المزيد من الأسلحة الفتاكة على البشر، وفي الوقت نفسه جعل العالم بأسره معتمدا أكثر فأكثر على بعضه البعض اقتصاديا، فقد أدت التكنولوجيا إلى إيصال الناس إلى درجة من القنوط واليأس الذي أصبحنا فيه جاهزين لتأليه أي قيصر جديد يمكن أن ينجح في إعطاء العالم الوحدة والسلام. نعم، سوف يكون هذا هو البرنامج الذي سيتبناه ضد المسيح، وحدة العالم والسلام. ولو ظهر الآن أي شخص على الساحة وقدم هذا للعالم، فلن يسأل الناس ما إذا كان هذا الشخص قادما من السماء أو من الجحيم، فلن يبالي العالم بهذا لأنهم يريدون السلام بأي ثمن، وهم ينفقون أموالا طائلة في محاولة الحصول على السلام. حينما سيأتي ضد المسيح إلى العالم سوف يتحدث عن السلام، وسوف يعتقد العالم أنهم يدخلون الملك الألفي، لكنهم في حقيقة الأمر سيكونون قد دخلوا فترة الضيق، فالضيقة العظيمة تبدأ بصورة هادئة كالحمل الوديع، لكنها سرعان ما تتحول إلى أسد هائج، وسوف يكون الوعد بالسلام مجرد كذبة كبيرة يصدقها العالم. وهكذا أخي، لن يكون هذا الفارس هو المسيح، وذلك في ضوء الحقيقة أن المسيح هو الخروف القائم في وسط العرش، وهو الأسد الخارج من سبط يهوذا أصل داود، وهو يوجه ويدير هذه الأحداث من السماء ويعطي الأوامر للفرسان الأربعة كي يمتطوا صهوات أفراسهم. صحيح أن المسيح معرف بصورة واضحة في الفصل 19 من الرؤية، أما هنا فهوية الفارس غير محددة تماما، مما يوحي بأنه ليس المسيح بل شخص يزعم أنه هو. عدد 3-4: ولما فتح الختم الثاني سمعت الحيوان الثاني قائلا: هلم وانظر. فخرج فرس آخر أحمر، وللجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا، وأعطي سيفا عظيما. لا يمكن للفارس الأول أن يكون المسيح، لأنه حينما يأتي المسيح بالسلام فسوف يكون سلاما دائما، أما هذا فسلام قصير الأمد، لهذا بعد أن ينطلق الفرس الأبيض يأتي الفرس الأحمر الذي يجلب الحرب على هذه الأرض. وبهذا نرى أن السلام الذي جاء به الفارس الذي يمتطي الفرس الأبيض هو سلام مؤقت وزائف. ضد المسيح يقدم نفسه كحاكم يجلب السلام على هذا العالم، لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك، لأن الله قال: ليس سلام قال إلهي للأشرار، وقد تحققت هذه الآية بكل تأكيد. وهكذا سوف يكون ضد المسيح زائفا، لأنه لن يجلب السلام، لأننا نرى هنا فرسا أحمر يرمز إلى الحرب التي ستعم الأرض ثانية، وستكون حربا عالمية حقيقية لكنها مستقبلية. عدد 5 و6: ولما فتح الختم الثالث سمعت الحيوان الثالث قائلا هلم وانظر، فنظرت وإذا فرس أسود والجالس عليه معه ميزان في يده، وسمعت صوتا في وسط الأربعة الحيوانات قائلا ثمنية قمح بدينار وثلاث ثماني شعير بدينار، وأما الزيت والخمر فلا تضرهما. يقول يوحنا ثانية سمعت ونظرت، وهو حريص أن نعلم هذا ونلاحظه، والفرس الأسود يرمز إلى النوح وأيضا إلى المجاعة. نقرأ في سفر المراثي: صارت صورتهم أشد ظلاما من السواد، لم يعرفوا في الشوارع، لسق جلدهم بعظمهم. الفرس الأسود يمثل مجاعة ستعم الأرض بأسرها، فعقب الحرب دائما يحدث نقص وشح في المواد الغذائية. ويقول المؤرخ اليوناني هيرودوتوس إن حصة الجندي من الطعام يوميا كانت ربع جالون من الحنطة، كما كان الدينار هو أجرة العامل في اليوم الواحد، لذلك لن يتمكن العامل من إعالة أسرته في ذلك اليوم. الزيت والخمر هما من أسباب الرفاهية التي يتمتع بها الأغنياء، وربما يشير الزيت هنا إلى أدوات الزينة والتبرج التي نستخدمها في وقتنا الحاضر، والخمر يشير إلى المشروبات الكحولية التي ستكون متوفرة بكثرة. أليس من المستغرب أن يكون هناك شح في المواد الغذائية في حين أن الخمر ستكون متوفرة بكثرة؟ عدد 7 و8: ولما فتح الختم الرابع سمعت صوت الحيوان الرابع قائلا هلم وانظر، فنظرت وإذا فرس أخضر والجالس عليه اسمه الموت والهاوية تتبعه، وأعطيا سلطانا على ربع الأرض أن يقتلا بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض. نرى هنا وباء يصيب ربع سكان الأرض، ولن يكون من الممكن السيطرة على هذا الوباء. والجالس عليه اسمه الموت والهاوية تتبعه. نقرأ في رسالة رومية: لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآتي. والمقصود بالهاوية هنا هو الموت الجسدي، إما إلى حيث تذهب الروح أو أنها تعني القبر الذي يوضع فيه الجسد. وبعبارة أخرى، في حين أن الموت يأخذ الجسد، فإن الهاوية هي المكان الذي تذهب إليه روح الإنسان الضال. وقد تحدث الرب يسوع عن الهاوية بهذه الطريقة. يجسد بولس الموت كما يفعل بالنسبة للخطية في نفس الآية، وهو إنما يفعل ذلك للتوكيد، فالخطية والموت دخلا إلى العالم في الوقت نفسه، والموت هو النتيجة المحتومة للخطية. خلال الفترة الواقعة بين آدم ومجيء النبي موسى، لم يقترف الإنسان نفس الخطية التي اقترفها آدم، كما أن خطايا الإنسان لم تكن تعتبر تعديا على الناموس كما كان الحال بالنسبة لخطية آدم، وذلك لأن الوصايا العشر لم تكن قد أعطيت بعد. ورغم ذلك فقد كانت هذه فترة أخطأ فيها الناس وماتوا. صارت خطية آدم خطيتهم هم لأنهم ماتوا كما مات آدم، فحتى أن الأطفال الرضع ماتوا في الطوفان الذي حدث في زمن نوح. من الواضح أن الموت له 3 معان شاملة تقترن به. أولا، هناك الموت الجسدي الذي يختص بالجسد فقط، وسبب هذا هو خطية آدم. ثانيا، هناك الموت الروحي الذي هو انفصال عن الله وعصيان له، وقد ورثنا طبيعة ميتة عن آدم، أي أنه ليس لدينا سعة لله وليس لدينا شوق له على الإطلاق. وثالثا، هناك الموت الأبدي الذي يعني الانفصال الأبدي عن الله، فما لم يتم فداء الإنسان فسوف يواجه الهلاك الأبدي لا محالة. وهذا هو المقصود بالموت الثاني الذي نقرأ عنه لاحقا في سفر الرؤيا. قبل أن يخطئ آدم قال الله له: وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وقد عاش آدم بالجسد أكثر من 900 سنة بعد ذلك، لكنه كان ميتا روحيا في نظر الله. هرب من الله ولم تكن لديه رغبة في الشركة مع الله، مات روحيا، وتبع ذلك موت جسدي شمل الجنس البشري بكامله. وقد ترد حال الإنسان أكثر فأكثر مع مرور الوقت، وصارت الغالبية العظمى منا اليوم تعتمد على الطب الحديث والتطورات العظيمة في مجال العلم كي نبقى أحياء. لكن في واقع الأمر فإن الجنس البشري يتدهور يوما تلو الآخر، رغم أن حياته ستكون أقصر بكثير مما هي عليه الآن لو لم يكن العلم قد وصل إلى هذا الحد من التقدم. من الواضح هنا أن آدم يرمز إلى المسيح، ولا بد أن الموت قد ربض عند باب آدم باعتباره المسؤول عنه بالكامل. فالله لم يخلق الإنسان كي يموت، لكن الموت جاء كعقاب على تعدي آدم على أمر الله. وبما أن آدم ينوب عن البشر جميعا، فإن تعديه يعد تعديا من قبلنا نحن أيضا، وموته يعد موتا لنا نحن أيضا. لكن بما أن المسيح هو رأس الخليقة الجديدة، فإن هذه الخليقة الجديدة تحيا في المسيح فقط دون سواه، فهو الوحيد القادر على إعطائها حياة، وهو مسؤول بالكامل عن حياة خاصته ومستقبلهم الأبدي. في أثناء الضيقة العظيمة سوف يسود الموت بصورة كبيرة، وقد عبر الرب يسوع عن هذا بقوله في إنجيل متى: ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. عند دينونة العرش العظيم الأبيض سوف يكون قد قضي على الموت، وهذا هو ما أكده الرسول بولس حيث قال في رسالة كورنثوس الأولى: آخر عدو يبطل هو الموت. وقد عاد الرسول يوحنا للتأكيد على ذلك في سفر الرؤيا الفصل 21 حيث يقول: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. سوف يؤدي السيف والمجاعة والوباء والوحوش إلى موت ربع سكان هذه الأرض، وهذا هو ما قاله الله على لسان نبيه حزقيال، لأنه هكذا قال السيد الرب: كم بالحري إن أرسلت أحكامي الرديئة على أورشليم سيفا وجوعا ووحشا رديئا ووبأ لأقطع منها الإنسان والحيوان. وهكذا صديقي، فإن الفرس الأخضر يمثل الوباء والجوع اللذين سيضربان الأرض. لقد رأينا للتو الأفراس الأربعة والراكبين عليها، ويأتي هذا بحسب الترتيب الذي تحدث عنه الرب يسوع حينما كان على الأرض، فقد قال في خطابه على جبل الزيتون: فإن كثيرين سيأتون باسم قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين. هذا هو الفرس الأبيض. وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. الفرس الأحمر: انظروا لا ترتاعوا، لأنه لا بد أن تكون هذه كلها، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون مجاعات. هذا هو الفرس الأسود وأوبئة، وهذا هو الفرس الأخضر، وزلازل في أماكن، لكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. يمكنك أن ترجع إلى هذه الآيات من 5 إلى 8 في إنجيل متى والفصل 24. وبالتالي صديقي، هذه هي بداية الضيقة العظيمة. ما زلنا في بداية الطريق في سفر الرؤيا، لذا أخي الكريم أرجو أن تتواعد معي في المرة القادمة لنستكمل هذه التأملات المثيرة. حتى ذلك الحين أصلي أن تدوم في حفظ الله.